أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو مجلسنا الثالث من مجالس دراسة ومدارسة متن مراكز سعود في علم أصول الفقه للعلام عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله. في الدرس الماضي حاولنا أن نغطي بعض الموضوعات المتعلقة بمقدمة هذا العلم من حيث تعريف الفقه لغة واصطلاحا وتعريف الأصول لغة واصطلاحا وذكر أولية التأليف في علم أصول الفقه وبعض مسائل أخرى تعلقت بهذه المباحث، منها ذكر الأقطاب الأربعة التي عليها يدور علم أصول الفقه. ذكرنا أن هذا العلم يدور حول أقطاب أربعة هي الأدلة والأحكام و طريقة الاجتهاد أو طريقة استفادة الأحكام من الأدلة، ثم حال المجتهد. وذكرنا في الدرس القادم أو في الدرس الماضي أن أهم هذه المباحث كما ذكر الغزالي رحمه الله هو مبحث الأحكام، إذ هي الثمرة التي تستثمر من الأدلة. واليوم إن شاء الله سنواصل شرح مراكز سعود من قول المؤلف والناظم رحمه الله عندما قال: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف، فذاك بالحكم لديهم يعرف، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرع، فلا تذق لفقد فرع ذرع، والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يدر المنع، ذو فترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع، ثم الخطاب المقتدي للفعل جزما فإيجاب لدى بالنقل، وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإسم انتسب، أولى مع الكراه أولى مع الخصوص أولى، فإذا خلاف الأولى وقراءة خذاء، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف. هذه الأبيات المذكورة المقروءة، منها نستقي اليوم إن شاء الله مباحث هذا المجلس. فالمصنف رحمه الله الناظم رحمه الله لما فرغ من ذكر التعريفات المتعلقة بالفقه وبالأصول وبعض محترزاته وشرع في بيان ما هو الحكم. فالحكم في اللغة المنع، في لغة العرب يطلق كلمة الحكم ويراد به المنع، ومنه قولهم الحاكم لأنه يمنع من الظلم، ومنه تسميتهم حجام الدابة بالحكمة لأنه يمنع أو تمنع الدابة من التصرف الغير المعقول. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكم سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، أباني حنيفة إنني إن أهجكم أذر اليمامة لا ترائي أبنبأ. ف فقوله أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم معناه امنعوا أقلاءكم. فالمقصود أن كلمة الحكم في لغة العربي يطلق ويراد به المنع. أما في الاصطلاح وهو الذي ذكره الناظم بقوله كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. يعني الحكم في اصطلاح الأصوليين هو كلام الله. فقوله كلام الله هنا أو قول الأصوليين كلام الله وغيرهم يعبر بكلمة خطاب الله. فقولهم كلام الله في تعريف الحكم أو قولهم خطاب الله في تعريف الحكم يدخل في كلام رسول الله، لأن الآمر في كلام رسول الله حقيقة هو الله، لذلك جعلوا كلام الله ليكون معناه على التوسع ويدخل في ذلك كلام رسول الله. بل يدخل في قولهم كلام الله كل دليل يثبت به الحكم الشرعي. يدخل في قول الأصوليين في تعريفهم للحكم بأنه كلام الله يدخل فيه كل دليل يثبت به الحكم الشرعي. فالإجماع الصحيح الذي يقطع بصحة مثله ويحكم بالأحكام الشرعية بمثله يدخل تحت قولهم كلام الله أو خطاب الله في تعريفهم للحكم. قال كلام ربي إن تعلق بما، يعني معناه تعريف الحكم عند الناظم وعند من تبعه الناظم هو أنه كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. لأن كلام الله، أنت الآن لو فتشت القرآن كلام الله في القرآن أنواع، في كلام متعلق بذات الله، فذات الله لا يصح أن يكون محلا لفعل المكلف، فلا يدخل هذا في تعريف الحكم عند الأصوليين. فمثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال الله لا إله إلا هو، فقوله الله لا إله إلا هو كلام لم يتعلق بأي فعل للمكلف. على معنى قوله كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف، مثل كلام الله أيضا الذي لا يصح أن يكون فعلا، أي يتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. كلام الله عن الجمادات في كتاب الله، فمثلا قوله تعالى إذا السماء انشقت مثلا، فهذا كلام الله، لكن هذا الكلام لم يتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. فالشرط الأول في تعريف الحكم عند الناظم وعند كثير من علماء الأصول أن الحكم هو كلام الله المتعلق بما يصح، المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. فقوله تعالى أقم الصلاة، فإقامة الصلاة فعل المكلف، فكلام الله هنا المتعلق بفعل المكلف متعلق، هذا الكلام يسمى حكما شرعيا. هذا هو القيد الأول، كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، ثم قال من حيث إنه به مكلف. في بعض كلام الله ما يتعلق بفعل المكلف، لكن ليس من حيث إنه مكلف بهذا الفعل. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى ولهم أعمال دون ذلك هم لها عاملون، فهذا الكلام يتكلم عن أعمال الإنسان المكلف، لكن هذا الكلام لم يقصد، ليس متعلقه تكليف الإنسان بمقتدر هذا الكلام. فخرج كلام الله عن البشر، لكن ليس من باب أن الله يكلف البشر عن هذا الشيء. فمثلا أخبار الله تعالى أو إخبار الله تعالى لنا عن الخلق وأن أفعل الخلق في كتاب الله ليس بهذه الكلمات، ليس له متعلق بفعل المكلف، فيستخرج منه حكم شرعي فقهي. فمفار تعريف الناظم للحكم هو أنه كلام الله. بعضهم فضل استعمال كلام الله من استعمال خطاب الله. تعرف في بعض الكتب الأصولية عندما يعرفون الحكم يقولون خطاب الله، وبعضهم كما ذكر القرافي في شرح تنكيح الفصول ذكروا أن استعمال كلام أفصح وأسهل وأدق من استعمال لفظ الخطاب، لعل لذلك لأن المؤلف أو الناظم كان كثيرا ما يتبع القرافي في شرح تنكيح الفصول. فتعريف الحكم عندهم هو كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف، هذا هو تعريف الحكم. فكل كلام لله إما مباشرة من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو ثبت بإجماع تعبد به المسلمون، فكل هذا الكلام الذي يسمى كلام الله، وتعلق هذا الكلام بفعل مكلف، كأن يكون هذا الكلام فيه أمر للمكلف بفعل شيء أو فيه نهي للمكلف بترك شيء، فهذا الكلام يسمى الحكم. فبعضهم يقولون الحكم هو خطاب الشارع بدلا من خطاب هذا الله، ليدخل في كلمة الشارع الكتاب والسنة والإجماع. لكن من عبر بالله إنما جعل في معنى كلام الله كلام رسول الله وكلام كل دليل شرعي يستخرج منه أحكام دين الله. فبعد هذا قال فذاك بالحكم لديهم يعرف، هذا معنى الحكم عند الأصوليين. لأننا قلنا إن الحكم من ثمرات البحث الأصولي، فنحتاج أن نعرف ما هو الحكم عند الأصوليين، وهذا هو الذي ذكره المصنف أو الناظم، كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف بهذا الشيء. فمثلا من كلام الله يقول، الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، هل دلوك الشمس مثلا يصح أن يكون فعلا للمكلف؟ فدلوك الشمس ليس من فعل المكلف، فغروب الشمس ليس من فعل المكلف، فهذا لا يدخل في الحكم التكليفي عند الأصوليين، وإن دخل في الحكم الوضعي. لكن هذا معنى هذه القيود التي يذكرها، فإن ذكر القيود والمحترزات فائدتها أن يخرج ما ليس داخلا في الباب وأن يدخل ما هو داخل. لذلك يشترطون في التعريفات أن تكون جامعا مانعا، جامعا يجمع كل ما يحتاج إليه المعرف، مانعا من دخول غيره فيه. بعد هذا التعريف للحكم الشرعي هو ذكر مسألة طبعا لم تتعلق بالحكم، هي متعلقة بالمحكوم عليه، لأننا عندنا الحكم وعندنا الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، والمحكوم على المكلف. وذكر بعض مسائل متعلقة بالمحكوم عليه، والذي أدى إلى ذكر بعض هذه المسائل هو ورود خلاف فقهي أصولي في ذلك، حتى يذكر الناظم ما هو الاختيار الذي اختاره. والمسألة الأولى التي ذكرها بعد تعريف الحكم
هو مسألة تكليف الصبي، هل الصبي مكلف؟ لماذا يحتاج إلى هذه المسألة؟ لأنه قال كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف، فنحتاج أن نعلم من وماذا المكلف. فالمكلف عند كثير وجماهير العلماء هو البالغ العاقل المختار، أما العاقل فاتفقوا عليه، أما البلوغ ففي خلاف لدى بعضهم، هل يشترط في المكلف أن يكون بالغا أو بعبارة أخرى هل يصح تكليف غير البالغ؟ ومسألة أخرى هل غير المختار مثلا المكره هل هو مكلف؟ فيقال المكره مثلا على شرب الخمر، هل هو عندما يشرب هذا الخمر مكلف أو لا؟ فهمتم؟ فهذه المسائل تتعلق بمعرفة حقيقة من المكلف، فذكر بعضها وذكر بعض المسائل المتعلقة بها. والمسألة الأولى وماذا تكليف الصبي، هل الصبي غير البالغ؟ ويقصد هنا بالصبي الصبي المميز، أما الصبي غير المميز فليس بمكلف إجماعا، حتى من معمل يثبت تكليف الصبي المميز أخرجوا غير المميز. جماهير الأصوليين من الشافعية والحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أن الصبي غير مكلف، الصبي غير ماذا؟ غير مكلف. وأقوى دليلهم وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم الثلاثة، وذكر منهم من؟ الصبي حتى يحتلم. فهذا الحديث ذكر أن الصبي مرفوع عنه القلم، يعني ما هو بمكلف. فذهب المالكية وانتصر لهم ابن رشد الجد في كتابه المقدمات والممهدات وفي كتابه البيان والتحصيل وكذلك القرافي، هؤلاء تكلموا بلسان المالكية وذهبوا إلى أن الصبي مكلف، لكن تكليفه تكليف ناقص، عنده أهلية الأداء لكن أهلية أداء ناقصة. فذكروا أن الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم. لماذا؟ استدلوا بحديث مشهور، حديث المرأة التي رفعت صبيها في الحج وسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لهذا حج؟ بماذا جاء صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك أجر. فإذا كان لها الحج في الحج يعني مكروهات، فكل ما هو مكروه للحج ويكره عليه أن يفعله. في الحج مستحبات، جميع مستحبات الحج له أن يفعله، وفي الحج مباحات جوازات جائزات وكل هذا له أن يفعله. فذهب المالكية إلى أن الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم، يعني كل شيء حرام لو فعله الصبي هو ليس مكلف به، لا 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 لا, لا يعاقب على فعل الحرام، وليس الواجب لازما عليه. أما المستحب والمكروه والمندوب والمباح فهو مكلف به. ومن أدلتهم هو قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء ماذا؟ سبع. فبنوا هذا الحديث بناء على مسألة أخرى أصولية، وهي مسألة هل الأمر الآمر أمر بثالث؟ لو قلت لواحد مر محمدا ليصلي، أنت الآن الذي أنت مخاطبا لي أنت مأمور من قبل وأمرتك أنت أمر ماذا؟ الثالث. فهل أمر الآمر أمرا يعني بالثالث؟ فعند من ذهب إلى أنه أمر بالثالث، المالكية استفادوا من هذا الحديث أن الشريعة أمرت الصبي بالصلاة. فقال لهم الجمهور لا، بل المأمور وليه. وكذلك إذا في جميع المذاهب يصح نكاح الصبي، فالنكاح مصطحب مثلا، فعلى ذلك اعتمده المالكية ليقولوا إن الصبي مكلف بغير ماذا؟ الواجب والمحرم. لذلك المالكية يفرقون بين باب الطلاق وباب النكاح، فيجوزون مثلا طلاق الصبي، لأن يجوزون نكاح الصبي لأنه داخل في باب الاستحباب والإباحة، ولا يجوزون ماذا؟ طلاقه. قالوا لأن الطلاق تحريم ما كان مباحا، فليس التحريم مما كلف به من الصبي. فهذه المسألة هي التي ذكرها الناظم بقوله قد كلف الصبي على الذي اعتمي، يعني على المختار، معنى اعتمي على مختير. هذا فيه يعني تلميح إلى ورود خلاف أصولي معتبر. وطبعا هذه المسألة كما قلنا هي مما يعني ذهب إليه المالكية وخالفوا به أو فيها غيرهم. قال بغير ما وجب والمحرم. بعد هذه المسألة ذكر مسألة أخرى هي من ملح مسائل أصول الفقه، لم تكن من أصولها وصلبها، يعني مسألة معنى الحكم الشرعي، هل في الحكم الشرعي كلفة ومشقة أو ليس في هذا في الحكم الشرعي كلفة ومشقة؟ يعني بعض العلماء من الأصوليين عندهم نوع اعتراض على كلمة التكليف في الحكم الشرعي. حتى ابن القيم رحمه الله في إعلام الوقيين وناقش هذه المسألة، قال هذا يخالف منطوق القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم فوصف الحكم الشرعي بالكلفة والمشقة في نوع يعني مخالفة. وبناء على هذا الخلاف خلافهم فيه أن يقال في الحكم الشرعي فيه كلفة ومشقة أو لا. ولذلك بعض من يعرف الحكم الشرعي لا يعرفه بما يقتدي ورود المشقة والكلفة، وبعضهم يعرفه بمقتضى أن فيه كلفة ومشقة. وذكر في البيت التالي هذه المسألة، قال وهو إلزام الذي يشك. وعلى من قال إن الحكم التكليفي هو إلزام الذي يشك، لا يدخل في الحكم التكليفي إلا الواجب والمحرم، لأن في المستحب ما في مشقة، أنت مخير، لا لا لا. لو لم تفعله لا يلحقك إثم ولا يعني تعنيف شرعي. فكذلك المستحب لو لم تفعله لا يلحقك هذا. فعلى من يرى أن في تعريف الحكم الشرعي الكلفة والمشقة، فيقول ما يدخل في الحكم التكليفي عندهم فقط ماذا؟ الواجب والمحرم. وذهب بعضهم إلى أنه لا، هو طلب الشارع، والطلب بالتقسيم العقلي أربع. إلا أنك إذا طلبت من أحد شيئا، إما أن يكون طلب فعل أو أن يكون ماذا؟ طلب توقيت. فإن قال طلب فعل فإما أن يكون على سبيل الجزم أو على غير الجزم، فهذا فيه تقسيم للواجب والمستحب. أما إذا كان طلب ماذا؟ تركين، فإما أن يكون على سبيل الجزم أو أن يكون على طريقة غير الجزم، فعلى هذا يدخل المحرم والمستحب والمكروه. ولذلك من عرف الحكم بأنه طلب فيقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين من طلب، فهمتم؟ فمعنى قول طلب يعني أولى أرخلوا هذه الأحكام الأربعة، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. لكن الناظم ذكر هذا الخلاف الأصولي، لكن هذا الخلاف الأصولي أن له أي فائدة فقهية. عندنا قاعدة ذكرناها وذكرها الناظم في أول النظم، قال منتبذا المقصد ما ذكر لدى الفنون بغي محرر ولا يريد أن يذكر مسائل ليس لا تحلق يعني حقيقي بأضح. ولما ذكر مسألة هل يوصف الحكم بأنه في تكليف أو لا يوصف التكليف وجاء بقوله لكنه ليس يفيد فرعا، هذا خلاف لفظي صوري، ليس خلاف مؤثرا، ليس خلافا مؤثرا، لا 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 ينبني على هذا الخلاف فرعا فقهي، بل فجاء بقاعدة تفيدك، قال فلا تدق لفقد فرع ذرعا، فكل مسألة تدرس وتذكر في أصول الفقه لا ينبني عليها أي فرع فقهي فلا تهتم به أكثر. وهذه الفائدة ذكرها الشاطبي رحمه الله في مقدمة الموافقات، أن كل مسألة تذكر في أصول الفقه لكن مع ذكرها فيها أو فيه لم يفيد أي فرع فقهي، قال فذكره في أصول الفقه يعني ليس مما يمدح معنى كلامه. لذلك قال الناظم فلا تدق لفقد فرع ذرع. بعد هذا هو كل هذا فيه يذكر محترزات وقيود متعلقة بتعليم ماذا الحكم التكليفي، وذكر مسألة أخرى في قوله والحكم ما به يجيب الشرع وأصل كل ما يدر المنع. سؤال، هل قبل ورود الشرع يستقل العقل بالحكم؟ نحن الآن عرفنا حكم الصلاة، ما هي ما هو الوجوب، هل قبل أن يأتي الشرع بإيجاب الصلاة استطاع العقل أن يعرف أن حكم الصلاة الوجوب؟ فهمت المسألة؟ حتى نكون يعني أوضح أعطي مثال متعلق ب يعني مسألة غير عبادية، الزنا ما حكمها؟ الحرام، وفاعل الزنا يعذب في الآخرة ويعاب ويؤنب فيه بل يؤذب في الدنيا والآخرة، صحيح؟ هذا الحكم قبل ورود الشرع استطاع العقل أن يعرفه؟ هل يعرف العقل يعني قبل ورود الشرع أو الله الناس عرفوا بعقلهم أن حد الزاني الرجم والجلج؟ نعم. فالمعتزلة يقولون إن العقل يستقل بالحكم، فبنوا على هذا مسائل كثيرة عرفت بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، ستأتي إن شاء الله المسألة. لكن بهذه المسألة أو بهذا البيت الناظم رد عليهم فقال والحكم ما به يجيء الشرع. نعم قد يعرف العقل قبح الشيء، قد يعرف العقل قبح حقوق الوالدين، لكن لا يعرف العقل عقوبة من عق والديه، لا يستقل بذلك، فلا يعلق أو تعلق أي عقوبة بعاق الوالدين مثلا إلا بعد ورود الشرع بذلك. وهذا معنى قولهم لا حكم إلا لله، فقولهم لا حكم إلا لله وكلام جه به هنا ليرد به للمعتزلة، وإن كان الخوارج يستعملون كلمة لا حكم إلا لله في يعني مكانهم الخاص، لكن المقصود هنا أن ما يكون الحكم التكليفي لا بد أن يرد به الشرع، قول الشيء واجبا فعله أو حراما فعله أو مستحبا فعله أو مكروها فعله، متى نثبت هذا الحكم بالشرع؟ لو لم يرد الشرع على إيجاب شيء لما قلنا بأنه واجب، لو لم يرد الشارع بتحريم الشيء لما قلنا إنه محرم قال والحكم ما به يجيء الشرع، ثم جاء بقاعدة هي أصلا ليست متعلقة بصلب علم وصول الفقه، وهي أصلا هي أدخل بالقواعد الفقهية من الأصول. ماذا قال؟ وأصل كل ما يضر المنع. وهذا خلاف يعني عند الأصوليين في ما هو أو ما هو الأصل في الأشياء. نحن نقول الأصل في الأشياء الإباحة. هذا الكلام ليس كلاما متفق عليه، لكن هو على الواجه، لأنه في من يقول الأصل في الأشياء المنع حتى، فهمتم؟ فملخص هذه القاعدة أن يقال الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والجواز. ثانيا الأصل في الأشياء الضارة ماذا هو؟ المنع. ثالث شيء الأصل في الأشياء الذي تضمنت مفاسد ومصالح تحكيم الأغلب. إذا وجد أمر في مصالح ومفاسد لا يقال فيه الأصل فيه ماذا؟ الجواز أو عدم الجواز، بل ينظر إلى الأغلب، فانغلبت المصالح قدمت وجعل الأصل، وانغلبت المفاسد قدمت وجعل الأصل. لكن ذلك وجاء ببعض جزئيات هذه القاعدة وقال وأصل كل ما يضر المنع، وما زال يتذكر مسائل متعلقة بالمحكوم عليه. وآخر ما ذكرها من المسائل هو مسألة أهل فترة. قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. ذو فترة، من هو ذو فترة؟ ذو فترة غير الكافر، فهمتم؟ الكافر له حكمه هو معروف الحالة، أما ذو فترة حاله غير معروف، يعني مجهول الحالة، مسوء حاله. فتعريفهم لذو فترة قالوا ذو فترة هو من عاش بين رسولين، شفتم؟ من عاش بين رسولين لم يدرك الأول ولم يدرك الثاني. تعريف ذو فترة من عاش بين رسولين لم يدرك هو الأول ولم يدرك هو الثاني، فهذا يسمى ماذا؟ ذو فترة. قال بالفرع لا يراع، مثلا ألف القيامة يعذب ذو فترة لأنه لم يصم، لأنه لم يصلي، لأنه لم يزكي مثلا، لأنه يعني لم يجتنب الربا مثلا. قال في إجماع عند العلماء أن ذا الفترة لا يعذب، معنى لا يراع لا يعذب، وهذا مستفاد من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ذو فترة بالفرع لا يراع لا يعذب، لكن هل هو سيعذب بالفروع؟ هل ذو فترة سيعذب بعدم الإيمان بالنبوة التي لم يدركه هو ولم تدركه؟ مفهوم المسألة؟ قال النزاع الأصل ألا يقع نزاع في هذه المسألة، أي قال ما دام لا يراع بالفروع لا يراع بالأصول، لكن مصير النزاع هو ورود أدلة متعارضة وعد تعارض بين نصوص الشرع في المسألة. في أدلة عامة تقتدي أنه لا يراع، وما ذكر قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقوله معذبين يعني في فروع الدين وفي أصوله. لكن وردت أدلة خاصة تقتضي معارضة ماذا؟ على الدليل ذلك، مثل ماذا؟ مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن لحي الخزاعي وكان الذي أعاد عبادة الأوثان إلى أرض ماذا؟ الجزيرة، فأخبر النبي أنه غدل في النار على دليل خاص يعادل ماذا؟ على الدليل العام، لأنه ذو فترة ولم يلحق نبيا ولم يلحقه نبي، مع ذلك ماذا؟ قيل معذب. مفهوم؟ مثال آخر، حديث مع الخليفة عائشة جزاها الله تعالى عنها، لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما جوادا في جاهلية العرب، كان الناس يعني يجدون عنده المأوى والضيافة والمآدب، فكان معروفا بهذا السخاء. لكن توفي، حتى النبي أدركه قبل الإسلام توفي، فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن حاله، هل هو يدخل ماذا؟ الجنة. فأخبر النبي أنه من أهل النار، قال لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا دليل آخر خاص يعارض ماذا؟ عرض العصر. وهذا الدليل غيره، منها الحديث المعروف حديث إن أبي وأباك في النار وأبوي نبي لم يلحقوا من؟ النبي، لم يدركوا النبي الأول ولم يدركوا ماذا؟ النبي الثاني. وهذا الخلاف هو الذي يشير إليه بقوله وفي الأصول عندهم نزاع. وجود بعضهم بناء على حديث مسند أحمد أن هؤلاء يمتحنون، يعني لا يطلق بأنهم يعني ناجون ولا أنهم ماذا؟ معذبون، بل يقال هم يمتحنون كما ثبت الحديث، وذكر في أول الحديث أهل فترة. لكن أيضا هذه مسألة لم يتعلق حقيقة بعلم ماذا؟ أصول الفلك وذكرها، بل أن ذكر هذه المسائل المتعلقة بتعريفه للحكم وبذكر بعض قيود المحترزات المحكوم عليه، والآن دخل في بيان أنواع الحكم. وذكر أولا أنواع الحكم التكليفي. كم نوع عرفنا من أنواع الحكم التكليفي؟ خمسة أو المشهور. لكن والآن ذكر ستة. وماذا؟ ذكر حكما ستة أو ستة أحكام الحكم التكليفي. فذكر الواجبة والمحرمة والمستحبة والمندوبة والمكروهة والمباهة، ثم ذكر خلاف الأولى. كيف قال؟ قال ثم الخطاب، يعني لما ذكر خطاب الله، قال ثم الخطاب المقتدي للفعل. خطاب الله الذي تعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف. هذا الخطاب إذا اقتدى وطلب فعل المقتدي للفعل، إذا اقتدى هذا الخطاب الإلهي الشرعي طلب فعل، فلا بد أن يكون إما طلبه على طريقة الجزم، من حيث إنه لو لم يفعله يلحقه عقوبة ربانية. فمثل هذا الخطاب ماذا يسمى؟ الواجب. ثم الخطاب المقتدي للفعل جزما فإيجاب لدى النقل. فالوجوب لدى النقل لدى علماء الأصول في تعريفهم هو الخطاب المقتدي طلب الفعل على طريقة ماذا؟ الجزم. تعريف الواجب ما طلب فعله، اختصارا ما طلب فعله على ماذا؟ على طريقة ماذا؟ الجزم. وهذا هو تعريفه للواجب، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل يبر الوالد. فهذه خطابات شرعية اقتضت فعل شيء على سبيل ماذا؟ الجزم. قال وغيره الندب، ما هو غيره؟ يعني إما أن يقتدي هذا الخطاب الطلبي فعل شيء على الجزم، وإما أن يقتدي فعل شيء على غير الجزم. وهذا معنى قوله وغيره الندب. الندب لغة يعني الدعاء، كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهين يدهم. فالندب هو خطاب الشارع المتعلق فعل شيء على طريقة غير الجزم. والآن أسأل ثالثا قال وغيره النادب وما الترك طلب. النوع الثالث خطاب الله المقتدي ترك أو الطالب ترك. فهمتوا؟ وما الترك طلب يعني الخطاب الشارع الذي اقتدى طلب ترك. وطلب هذا الترك جزم على طريقة ماذا؟ الجزم. قال فتحريم له الاسم انتسب. مثل هذا الخطاب هو المسمى في الحكم التكليفي انه خطاب تعليمي محرم. ومن فعل مثل هذا يلحقه الاسم من حيث انه ممن يعني يلحقه الاسم يعني ايش قال وممن يلحقه الاسم بسبب فعله هذا. ليس انه يعني يجزم بانه يعني يعذب ويعاقب. معنى قوله يلحقه اسم هنا يعني هو يلحقه اسم الاسم من حيث انه استلزمه. قال وما ترك طلب جزما فتحريم له الاسم اندثر. الان كم ذكرنا الان؟ ثلاثة. ذكرنا الواجب ثم ماذا؟ المندوب ثم ماذا؟ المحرم وهو من الاحكام التكليفية. وباقي ماذا؟ الكراهة. قال او لا قال وما ترك طلب جزما فتحريم له الاسم انتصر او لا. معنى او لا او لم يطلب الترك جزما. خطاب الشارع الذي تعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف بترك شيء ليس على طريقة ماذا؟ الجزم. لكن كون هذا الخطاب هنا يستلزم ترك الشيء هنا على طريقة غير الجزم مع الخصوص. كيف مع الخصوص؟ في دليل خاص متعلق بهذا الخطاب. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. قال فلا يجلس نهي ولا امر؟ نهي. هذا النهي يقتدي الجزم ولا غير الجزم؟ ماذا يقتدي؟ الجزم او غير الجزم؟ يعني وجب من لم يصلي وهو فعل محرما؟ من لم يصلي لما يدخل وهو محرم وفعل محرما؟ لا. لان الصلوات المفروضات خمسة كما في حديث معروف. فإن تحية المسجد على الكل المنصور يعني مستحب من فعله وتركه مكروه. لكن كون تركه مكروه مستفاد بنص خاص وقوله فلا يجلس ناهي يقتدي مال الكراهة. فهمت هذا؟ لأن ننصب الآن راية من قال الكراهة حتى نستفيد. نقول النهي هنا للمنع الكراهة. لكن هذا النهي الذي فهم منه الكراهة ورد بخطاب خاص مثل ذلك يسمونه مكروه. المكروه هو ما طلب الشرع تركه على وجه غير الإلزام بدليل خاص. وهذا ما نقول أولى مع الخصوص. فهمتوا؟ أو لا يعني إذا كان هذا الخطاب المستفاد من كلام الشارع بترك شيء تركا غير جازم لم يكن هناك دليل خاص. أسألكم سؤال. الشارع أمرنا بصلاة الضحى مستحب ولا واجب؟ مستحب. من ترك صلاة الضحى هل يقال إنه ترك مكروها؟ نعم مكروه. فهمتوا؟ لأنه الأمر بالشيء ما ينأد به. لما أمر الشارع بصلاة الضحى وقد نهى عن بده وماذا؟ أدام الصلاة. لكن هل هذا النهي المستفاد من هذا الدليل اللي هو نهي في دليل خاص يقول لك من لم يصلي مثلا صلاة الضحى فهو قائم كذا؟ ما في. إنما استفدنا عدم جواز ترك صلاة الضحى من الأمر به. فهمتوا؟ فهذا يسمونه بخلاف الأولى. فالفرق عند من اعتبره نوعا آخر بين الكراهة وخلاف الأولى هو أن خلاف الأولى هو في معنى الكراهة. الكراهة له مرتبتان. مرتبة نهي عن فعل شيء نهي غير جازم لكن بدليل خاص، والنهي عن فعل شيء بلازم دليل الأمر بفعل شيء آخر. فيمكن أن نقول الآن إن من ترك التنفل قبل المغرب ما يفعل؟ ترك خلاف الأولى. لا يقال هو ماذا؟ فعل مكروها. مع أن المكروه والخلاف الأولى بمعنى فهمت، لكن جعلوا الخلاف الأولى أنزل مرتبة من المكروه. لماذا؟ لأن المكروه ثبت كراهته بدليل خاص، أما الخلاف الأولى هو مكروه أيضا لكن لم يثبت كراهته بماذا؟ بدليل خاص. فلذلك يمكنك أن تستعمل هذه القاعدة. فمثلا واحد لم يصم ستة شوال ماذا يقول فيه؟ هو صنع ماذا؟ خلاف الأولى. لا يقال ماذا؟ فعل مكروها. وهذا معنى قولي أولى لم يقتدي النهي تركا جازما مع الخصوص، لكن اقتدي غير الجزم بدليل خاص. أو لا، أو أن يقتدي عدم الجزم في الترك بغير دليل خاص. ثم قال فعل يعني فأنت الآن حاول أن تفعل ذا خلاف الأولى. ذا هنا دمين ماذا؟ الإشارة لقريب يعود إلى الأقرب. ما هو الأقرب؟ خلاف الأولى. ذا يعني أي التعريف الثاني أو لا من غير خصوص يعود إلى خلاف الأولى. قال وقراءة خذا لذاك، ذاك الدليل ماذا؟ البعيد، يعود إلى ما ذكر له دليل ماذا؟ خاص. هذا ماذا؟ هذا الذي يريده في هذا البيت، أن المكروه أو المطلوب تركه أو المطلوب تركه بغير دليل خاص يسمى ماذا؟ خلاف الأولى إذا لم يقصد به الجزم. أما الذي طلب تركه بدليل خاص وكان الترك مقصودا بها عدم الجزم فيسمى ماذا؟ المكروه. ثم بعد ذلك قال والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. والآن أراد أن يذكر المرتبة طبعا الخامسة والطبوة المشهور، لكن هذا التقسيم يقول ماذا؟ السادسة هو تعريف الإباحة. الأصوليون تكلموا في إكحام الإباحة في أنواع الأحكام التكليفية، فأكثرهم يقولون إن ذكر الإباحة ضمن الأحكام التكليفية من باب التجوز، لأن ما في أي كلفة ولا طلب، ما في كلفة ولا طلب. الإباحة لم يطلب الشرع منك الفعل والترك، فهمتوا؟ ولا في أي كلفة. لذلك بعضهم يعني ناقش يعني بقوة الدخال ماذا؟ الإباحة في تقسيم الأحكام التكليفية، وذكر بعضهم إن إدخاله في أبواب الأحكام التكليفية من باب التقسيم العقلي، لأن التقسيم العقلي يقول لك إما أن يطلب الشرع منك فعل شيء أو أن يطلب منك تركه، فالذي في الأرض فعله إما يقول ماذا على الجسم أو على غير ماذا الجسم، والذي طلب منك فعلته إما يكون ماذا على الجسم أو على بقي تقسيم عقلي آخر، إما أن لا يطلب منك فعلته ولا يطلب منك ماذا فعله. وبهذا أقحم الإباحة في ماذا في أقسام الأحكام التكليفية، وتسميته بالتكليفية من باب ماذا التجوز. قال والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وكل فعل حتى لو لم يغل فيه خطاب الشريعة، لكن الشريعة أذن لك بالإذن الشرعي أنك جائز لك الفعل والترك، فهذا يسمى بالإباحة عندهم. فتعريف الإباحة هو ما استوى فيه الخطاب وأفضل ما استوى فيه الفعل والاجتناب. أنت لست مأمورا بالفعل ولست مأمورا بالترك. بعد هذا ذكر مسألة أخرى تقتدي ويتعلق بالإباحة، وهي مسألة الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية أو الإباحة غير الشرعية. قال وما من الإباحة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. الأصوليون قسموا الإباحة إلى إباحة شرعية ما وردت إباحته بطريقة الشرع، وإباحة عقلية ما وردت إباحته بماذا بالعقل. فمثلا أسألكم سؤالا، الربا أخذ الربا قبل ورود الآيات مباح ولا محرم؟ قبل ورود آيات الربا هل أكل الربا محرم؟ لا مباح. شرب الخمر كان مباحا أو محرم قبل آيات التحريم؟ مباح. الجمع بين الأختين قبل ورود آيات النهي ماذا؟ مباح. فهذه الإباحات التي استفيدت من الإباحة العقلية، يعني كان مباحا قبل ورود الشرع على بناء على قولنا إن الشرع هو الذي له الحكم وأن العقل لا يستقل بالحكم. فهمتوا؟ قال هنا وما من الإباحة الشرعية أما من البراءة الأصلية، كل حكم أخذ من البراءة الأصلية فليس داخلا في الإباحة الشرعية. لأننا مثلا البراءة الأصلية ويقال الإباحة غير الشرعية ويقال الإباحة غير العقلية، وما لم يتكلم فيه الشرع بإباحة أنت كنت تفعله بناء على ماذا؟ على إباحة عقلية، وهذا في جميع العرف. فمثلا قلنا نفعل شيئا في عاداتنا بناء على أن هذا لم يجدنا شيء في الشرع يخالفه، فقولنا نقول في هذه أشياء إنها مباح لا تسمى إباحة شرعية. فلو سألك سائل مثلا هل يجوز لي مثلا يعني أن أقول إكارة مثلا، فلو قلت هو مباح لك، فهذا المباح أين أخذ؟ من العقل براءة أصلية لم يأتي شرع يخالفه، فكان على ما كان عليه العقل سابقا. فمثل هذه الإباحة تسمى بالإباحة العقلية أو الإباحة غير الشرعية أو الإباحة أو البراءة الأصلية، وتسمى الاستصحاب أيضا بقاء حكم ما كان على ما كان حتى لو كان كما كان قبل ورود الشرع. ما دام الشرع لم يتكلم فيه ولم يأتي فيه بحكم يبقى ماذا براءة ماذا أصلية، لكن لا تسمى إباحة شرعية. ما فائدة هذا الباب؟ يقولون فائدته هو أن ما نقل من الإباحة الشرعية يسمى نسخا بخلاف ما أخذ من الإباحة العقلية، فلا يقال إن آيات الخمر نسخت الإباحة. اصلا قالوا ما عشان شيء في الشرع اصلا لا يقال منسوخة، فلا يقال ان ايات الربا نسخت الإباحة، لم تنسخ، لان النسخ متعلق برفع حكم شرعي بحكم شرعي. هذا هو الفائدة الذي يذكرونها حتى يفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة غير ماذا الشرعية. آخر البيت الذي نأخذه قال: وهي والجواز قد ترادف. الضمير يعود على الإباحة، أن الإباحة والجواز مترادفان في معنى ماذا؟ في مطلق الإذن. أن الإباحة حتى الشرعية له معنيان، المعنى الأول المعنى المطلق الأعم هو استعمالها لجميع ما جاز، استعمال كلمة الإباحة لجميع ما جاز شرعا، فيدخل في ماذا؟ الواجب والمستحب والمباح. فيقال مثلا إذا رأت إذا طهرت المرأة من حيضها جاز لها الصلاة. فقولهم هنا جاز لها الصلاة، الجواز بمعنى ماذا؟ وجبت، لأن الصلاة ماذا؟ واجبة. لكن صوم يا معنى الجواز هنا أو قيل أبيحت له الصلاة بمعنى الأعم الذي يدخل فيه كل ما طلب فعله شرعا، ليدخل فيه ماذا؟ الواجب والمستحب والمباح. وهذا معنى قوله وهي، يعني إباحة والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا. إن شاء الله هذا آخر ذكره لمسائل متعلقة بالتكليف، وسنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى فيما بقي في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بجوده وكرمه وأن يحفظنا وأن يكتب أجرنا وأن يرزقنا الإخلاص في كل العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.